الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالي: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي عن أبي حازم وهو سلم بن دينار: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. الجمهور يرون أن الدم نجس، وأن الغسل كان للنجاسة، والصحيح أنه ليس بنجس، وإنما كان الغسل لإزالة القذر الذي يلحق الإنسان من الدماء، ثم لتوقيف نزيف الدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ضرب يوم أحد بالسيف حتى هشمت البيضة على رأسه وجرح في وجهه، فجعلوا يداوونه ليرقع الدم، فكان الماء لا يزيده إلا سيلانا. فعند ذلك أخذوا شيئا من الحصير وأحرقوه حتى صار رمادا، ثم حشي به جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقع الدم. وفي الحديث إعانة المريض إن احتاج إلى إعانة، وفيه فضيلة التداوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله تداووا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يناله ما ينال البشر من الجراحات ونحوها، ومع ذلك حفظه الله وسلمه الله، إذ أن الكفار كانوا يحرصون على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وهذا الجرح كان في أحد، حيث لحق المسلمين ما لحقهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا من الجبل. فكيف بنا الآن نخالف في الصلاة، ونخالف في المعاملات، ونخالف في العبادات، بل وصل ببعضهم الحال إلى المخالفة في التوحيد، ثم تطلب الأمة النصر؟ الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل ينصر من نصر دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنحتاج إلى أن ننصر الله حتى ينصرنا، ننصر دينه بامتثاله والابتعاد عن نهيه. وفيه جواز الافتخار الشرعي إذا كان عند الإنسان شيء ليس عند غيره. وفيه تعاون المرأة مع زوجها وأبيها، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، خلافا لمن زعم، وإنما المراد بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء الجماع. ليس مجرد اللمس. وسيأتي الحديث في باب آخر في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجراحة كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نسأل الله السلامة، ما من تفريط عندنا والله. إذا غضب أحدنا على ابنه أو على زوجته أو على أخيه ربما دعا عليه بأدعية شديدة، وهذا الدم يسيل من وجهه. والذي ضربه الكفار ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بهذا تعلم معنى قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمه الله: باب السواك، أي حكمه واستحبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للسواك أمرا وفعلا، حتى جاء في حديث أنس عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك. وتقول عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء بنحوه عن أبي بكر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك كما في حديث عائشة عند مسلم، وهو القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء لأهميته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فجعل ينظر إليه، فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذته وطيبته ثم لاكته له حتى صار رطبا، ثم ناولته فاستاك صلى الله عليه وسلم سواكا لم يستق قبله مثله، يستعد للقاء الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبدأ بالسواك، وشأن السواك عظيم، فهو من خصال الفطرة. الفطرة خمس وذكر منها السواك، وحديث الفطرة عشر، حديث عائشة، وفيه مصعب بن شيبة ضعيف، والحديث في مسلم، ومنها الفطرة عشر وذكر منها السواك. ويحتاج الإنسان إلى السواك بعد الأكل وبعد طول الصمت وبعد طول الكلام وبعد النوم وقبل قراءة القرآن وعند دخول الدار إلى غير ذلك من الأوقات. وأيضا يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. وأحسن السواك الأراك لرائحته الطيبة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من المواد الجميلة التي تقوي اللثة وكذلك تزيل الروائح الكريهة. ويجوز السواك بأي شيء من الأعواد أو من الخرق، فإن لم يجد إلا أصبعه له ذلك أن يتسوك بها. والسواك يكون على الأسنان وعلى اللسان، ويستحب لمن له أسنان ولمن ليس له أسنان. فقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. بل أعظم من ذلك ما جاء عن بريدة وأظن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده. نحن نسأل الله السلامة، بعضنا ما يتسوق أسبوع أو شهر ولا يبالي بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، بل كان له صاحب مختص بالسواك وهو ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب السواك؟ أي كان متخصص في حمل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: عن غيلان ابن جرير، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبيه أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس اليمني من زبيد من وادي رمع، تكرهه الرافضة جدا، واختلقوا عليه قصة موضوعة، وإن ذكرها ابن كثير وغيره من أهل العلم لكنها من طريق الرافضة، وهي أن أبا موسى حكم في شأن علي بن أبي طالب فقال: أنا أخلعه كما أخلع السيف من الغمد. وقال عمرو بن العاص: وأنا أثبت معاوية كما أثبت السيف في الغمد، وهذا من الكذب، فإن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع علي بن أبي طالب في الخلافة ولا يحلم فيها، ولم يرد في بسند صحيح ما يدل على ذلك، إنما وقع بينهم القتال بسبب قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب كان يرى أن يستتب الأمر أولا ثم يبحث عن القتلة ويدفعون وتقام عليهم الحد، ومعاوية رضي الله عنه كان يرى أن يعجل بهذا الأمر، ووقعت بينهم الحروب الطويلة، وكان مبدأها من الخوارج، فإنهم حين رأوا إذا اجتمعت الشوكة سلم القتلة قاموا من الليل وأشعلوا الفتنة. انقسم منهم طائفة في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وطائفة في جيش معاوية رضي الله عنه، ثم قام الناس على حرب، فكل كر على صاحبه، والمحق في تلك الحروب جميعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار في الباغية. لكن الشاهد أنهم كذبوا على أبي موسى رضي الله عنه بهذه التهمة، وكذبوه وسبوه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. فيه فضيلة السواك، وفيه السواك في حضرة الناس، وأن ذلك ليس من العيب، وفيه المبالغة في السواك، إلا أن الإنسان يحاول إذا تسوك أن يقلل من فتح الفم حتى لا يتأذى الناس بالنظر وغير ذلك. وفيه فضيلة السواك قبل الصلاة، لأن الإنسان يتجهز للقيام بين يدي الله عز وجل. قال: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. وفي حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختفي به، وبوبوا عليه السياك الإمام بحضرة رعيته. أيضا من قوله أنه من التطيب لا من القاذورات، رأى بعض أهل العلم أن السواك يكون باليمين، لأنه لو كان إزالة أذى لكان باليسار، فلما كان تطيبا كان باليمين، وهذا الذي يظهر أن السواك يكون باليمين. وينبغي أن يتسوك الرجال والنساء، ويعود عليه الصغار حتى يألفوه ويحبوه، فإن الإنسان إذا تعود على النظافة لزمها، وإذا تعود على القذارة وعدم المبالاة لزمها. قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يحرك السواك في فيه كما تقدم استعدادا للتهجد، كما جاء في بعض الروايات كان إذا قام للتهجد. قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتضي لتغيير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيف فيستحب عند مقتضاه والحاجة إليه. وهنا فائدة، وأن بعضهم يمنع السواك للصائم مطلقا، يقول السواك سنة إلا في حق الصائم، وبعضهم يقول يجوز للصائم أن يستاك قبل الظهر أما بعد الزوال لا يجوز، وكل هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، والصائم يتوضأ ويصلي. ثم إن الصائم بحاجة إلى إزالة الأذى، لا سيما مع طول الصمت ومع الجوع قد يتغير رائحة الفم، فيتسوك ويزيل الأذى. وأما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا يتعارض مع هذا، لأن خلوف الصائم ليس في الفم، الخلوف ليس في الفم، فإنما هو من أبخرة المعدة. حتى ولو تسوك يجد الإنسان لنفسه أو في غيره وجود هذا الخلوف. فالقول بعدم السواك للصائم بعد الظهر أو طول اليوم قول ضعيف، والأدلة على خلافه، فينبغي لأهل السنة أن يحيوا هذه السنة وهذه الشعيرة، وهم بحمد الله على ذلك، ولا تكاد تجد مسجدا من مساجدهم إلا ويباع عنده السواكات، حتى يشتري الناس ويتعود الناس على هذا الأمر. فنسأل الله العون والسداد.